أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام في هذه الحلقة الرابعة عند المحور الثاني من محاور الفصل الأول، وهذا المحور في إثبات أصل القضية المهدوية بقطع النظر عن تفاصيل هذه القضية ومن هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هل رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عن الإمام المهدي؟ وبعبارة أخرى، هل المعصوم الذي لا يأتي الباطل في كلامه أخبر عن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام أم لا؟ نتكلم في هذا المحور في نقطتين. النقطة الأولى في ثبوت القضية المهدوية في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والنقطة الثانية في ثبوت القضية المهدوية في مدرسة أتباع السقيفة. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى وثبوت القضية المهدوية في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فإن قضية ثبوت الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قضية واضحة وجلية لا يداخلها الشك أبدا. فإن مسألة ثبوت الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من ضروريات مذهبنا، والمقصود من كون مسألة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من ضروريات مذهبنا ليس أن مسألة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ضرورية بالاصطلاح المنطقي كما توهم البعض وأراد أن ينفي الضرورة باعتبار عدم انطباق ضابطة المنطق في تعريف الضرورة. علماء المنطق إذا أطلقوا الضرورة يقصدون العلم الذي لا يحتاج إلى كسب ونظر، مثلا العلم التصوري الذي لا يحتاج إلى كسب تعريف، هذا هو البديهي عند المناطق، وهذا المعنى لا ينطبق على القضية المهدوية، لأن مسألة ثبوت الإمام المهدي ليست كمسألة استحالة اجتماع النقيضين أو مسألة الكل أعظم من الجزء. هاتان القضيتان كما يقال قضيتان بديهيتان ضروريتان لا تحتاجان في التصديق بهما إلى إقامة دليل، وهذا بخلاف قضية ثبوت الإمام المهدي، هي تحتاج إلى إقامة دليل وهو إخبار النبي صلى الله عليه وآله. ليس المقصود بالضرورة هذا المعنى حتى يشكل بأن مسألة الإمام المهدي ليست مسألة ضرورية لتوقفها على إقامة الدليل وهو إخبار النبي صلى الله عليه وآله. المقصود بالضرورة معنى آخر قريب من هذا المعنى، وكأن العلماء استعاروا هذا المعنى من كتاب المنطق وأطلقوه على بعض القضايا الدينية لوجود شبه، وهو عدم الحاجة إلى عناء كثير لكي يتوصل الإنسان إلى ثبوت القضية في الدين أو في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والمسألة المهدوية كذلك، كل من عنده ثقافة ولو ضئيلة بسيطة عن مذهب أهل البيت، سواء كان شيعيا أو كان مخالفا، يدرك من دون حاجة إلى عناء ومن دون حاجة إلى بحث أن من عقائد مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ثبوت المسألة المهدوية. فإن من أصول ديننا أن آخر الأئمة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهو المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. من هنا نحن لسنا بحاجة إلى الاستدلال بالروايات لإثبات القضية المهدوية في مذهبنا نحن الشيعة، لأن القضية المهدوية واضحة وجلية عندنا، لا يداخلها شك أبدا. ومع ذلك الروايات الموجودة عندنا في أصل ثبوت الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وفي تحديد هوية الإمام المهدي، لا أقول مستفيضة ولا أقول متواترة، بل هي فوق التواتر بمراتب، وقد كتبت كتب متعددة لقدمائنا من القرن الثاني وبداية القرن الثالث إلى يوم الناس هذا في مسألة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. مثلا من الذين كتبوا في مسألة الإمام المهدي الشيخ المفيد، وعنده رسالة في الغيبة. من الذين كتبوا أيضا الشيخ الطوسي والشيخ النعماني، وكل من جاء بعد ذلك كتب في مسألة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولو أخذنا كتاب رجال الشيخ الطوسي أو فهرس النجاشي لوقفنا على أسماء لامعة كبيرة عظيمة في أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في القرن الثاني وإلى القرون التي كتب فيها هذان العلمان، أو إلى القرن الذي كتب فيه هذان العلمان كتابيهما، نجد أسماء لامعة، أسماء عظيمة كتبت في موضوع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولعل من أهم الكتب التي ينبغي الاعتناء بها كتاب منتخب الأثر لآية الله الشيخ لطف الله الصافي القلبيقاني حفظه الله، وهو هذا الكتاب الماثل أمامنا. المصنف رحمة الله تعالى عليه كتب 3 مجلدات في جمع الروايات الواردة في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من طرقنا ومن طرق غيرنا. الجزء الأول منها فقط خصصه في 3 أبواب، باب في عدد الأئمة وأنهم 12، وباب في تحديد هوية الأئمة وأن آخرهم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ثم باب بمنزلة الملحق بعنوان من هم الخلفاء 12، وأيضا تكلم فيه عن تحديد هوية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وتحديد هوية آبائه الطاهرين. ولو وقفنا على فهرس هذا الكتاب لأخذتنا الدهشة من كثرة الروايات الواردة في أصل ثبوت الإمام المهدي وفي العناوين التفصيلية. وأنا أقرأ لكم الآن فقط بعض العناوين التي ذكرها في الفهرس. مثلا باب فيما يدل على ظهور الإمام المهدي وأسمائه وأوصافه وخصائصه وشمائله والبشارة به، وفي هذا الباب 51 فاصل، وفي كل فاصل توجد روايات متعددة. مثلا الفصل الأول في ذكر بعض الآيات المبشرة بظهوره عليه السلام. الفصل الثاني فيما يدل على البشارة به وظهوره في آخر الزمان، وفيه مما نذكره في هذا الباب ونشير إلى ما أخرجناه في سائر الأبواب، وفيه 1092 حديث. الفصل الثاني فيما يدل على أنه من عترة النبي، فيه 407 أحاديث. الفصل الرابع في أن اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، وكنيته كنيته، وأنه أشبه الناس به، فيه 54 حديث. الفصل الخامس في شمائله عليه السلام، وفيه 29. في أنه من ولد أمير المؤمنين عليه السلام، وفيه 225. في أنه من ولد سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، فيها 202. في أنه من أولاد الصبطين الحسن والحسين، فيه 125 حديث. في أنه من ولد الحسين، 208. في أنه من الأئمة التسعة من ولد الحسين، 165 حديث. في أنه التاسع من ولد الحسين عليه السلام، فيه 1600. فيما يدل على أنه من ولد علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليهما، فيه 197 حديث. في أنه السابع من ولد الباقر، فيه 121 حديث. في أنه من ولد الصادق عليه السلام، 120 حديث. في أنه السادس من ولد الصادق، 112 حديث. في أنه من صلب الإمام أبي إبراهيم موسى بن جعفر، 121 حديث. في أنه الخامس من ولد السابع، فيه 115 حديث. وهكذا يذكر مئات الأحاديث، ومجموعها يبلغ آلاف الأحاديث. كل هذا ورد في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولو أننا بحثنا في عدد الأحاديث الواردة في شخصيات مشهورة ووقائع مشهورة، مثل سليمان مثل سلمان المحمدي وأبي ذر الغفاري، أو عمار بن ياسر، ووقائع مثل صفين ومثل النهروان، فإننا لا نظفر بأحاديث عددها كعدد الأحاديث الواردة في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما يدل على أن هذه القضية قضية جلية واضحة لا تقبل الشك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.